الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو كتاب العلم وأخلاق أهله للعلامة القدوة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة القدوة عبد العزيز ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن باز، يكنى بأبي عبد الله ويعرف بابن باز نسبة إلى جد له، ولقب بمفتي البلاد وشيخ الإسلام، وكان رحمه الله شديد الزهد في الألقاب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 12 من ذي الحجة سنة 30 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 27 من محرم الحرام سنة 20 بعد 400 والألف، وله من العمر 90 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، أصل هذا محمد بن باز رحمه الله باسم العلم وأخلاق أهله، ثم فرغت وطبعت بهذا الاسم في حياته. المقصد الثاني بيان موضوعه، لم تخرج هذه الرسالة في موضوعها عما دل عليه اسمها، حيث اشتملت على بيان حقيقة العلم وفضله وذكر أخلاق حملته وأهله. المقصد الثالث توضيح منهجه، جاءت هذه الرسالة منظومة في عقد واحد متتابع، لم يميز بأبواب ولا فصول، بل مسرودة كما ألقيت، وتميزت باليسر والسلاسة وإيضاح الأدلة والدلالة كما كان ذلك وصف كلامه رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلم معلوم لدى الجميع، فضله هو أن أشرف شيء يطلبه الطالبون ويسعى في تحصيله الراغبون هو العلم الشرعي. فإن العلم يطلق على أشياء كثيرة، ولكن عند علماء الإسلام المراد بالعلم عند الإطلاق هو العلم الشرعي، وهو المراد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، وهو العلم بالله وبأسمائه وصفاته، والعلم بحقه على عباده وبما شرعه لهم سبحانه وتعالى، والعلم بالطريق والصراط الموصل إليه وتفاصيله، والعلم بالغاية والنهاية التي ينتهي إليها العباد في الدار الآخرة،
الذي دلت عليه الأدلة الشرعية من القرآن والسنة النبوية أن العلم في الشرع هو إدراك خطاب الشرع. فإذا كان العبد مدركا لخطاب الشرع سمي إدراكه لذلك الخطاب علما، وسمي هو بالعالم. وفوق هذه المرتبة من الإدراك مرتبة أعلى، وهي مرتبة الفقه، وتزيد عليها باقتران العمل بالإدراك، فيكون الفقه شرعا هو إدراك خطاب الشرع والعمل به. وفوق هذه المرتبة مرتبة ثالثة، وهي مرتبة التأويل، وتزيد على سابقتيها بأن الواصل إليها محيط بمعرفة مآلات الأمور، ولا يتصف بهذه المرتبة إلا الأفذاذ من العلماء. فهذه مراتب 3 تتعلق بإدراك خطاب الشرع قد ذكرها أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وشيخ شيوخنا ابن سعدي رحمه الله تعالى في مجموع الفوائد، أولها العلم وهو إدراك خطاب الشرع، وثانيها الفقه وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به، وثالثها التأويل وهو إدراك خطاب الشرع والعمل به مع معرفة ما تؤول إليه الأمور. ولما كانت هذه المرتبة هي أرفع المراتب دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بها فقال: وعلمه التأويل. نعم،
هذا العلم الشرعي هو أفضل العلوم، وهو الجدير بالطلب والحرص على تحصيله، لأنه به يعرف الله سبحانه وتعالى وبه يعبد. وبهذا العلم يعرف ما أحل الله وما حرم وما يرضيه وما يسخطه، وبهذا العلم يعرف المصير إليه والنهاية لهذه الحياة، وأن قسما من هؤلاء المكلفين ينتهون إلى الجنة والسعادة، وأن الآخرين وهم الأكثرون ينتهون إلى دار الهوان والشقاء. وقد نبه أهل العلم على هذا وبينوا أن العلم ينحصر في هذا المعنى. وممن نبه عليه القاضي بن أبي العز شارح الطحاوية في أول شرحه، ونبه عليه غيره كابن القيم وشيخ الإسلام بن تيمية وجماعة آخرين.
ذكر جماعة من أهل العلم أن فضل علم الشريعة نتج من تعلقه بثلاث معارف: فالمعرفة الأولى معرفة المعبود، والمعرفة الثانية معرفة الطريق الموصل إلى عبادته، والمعرفة الثالثة معرفة نهاية هذه الطريق لمن أطاع بدخول الجنة ولمن عصى بدخول النار. وقد نص على هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، وحفيده بالتلمذة ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. فلما كان علم الشريعة دالا على هذه المعارف الثلاث التي هي أجل المعارف، صار هذا العلم أفضل العلوم وأشرفها، لأنك بالعلم تعرف المعبود سبحانه، ثم تعرف كيفية الطريق الموصل إليه بالعبادة، ثم تعرف مآل هذه الطريق لمن أطاع بدخول الجنة ومن عصى بدخول النار.
وهو واضح ويتفاوت في الفضل بحسب متعلقاته، فأفضله وأعظمه وأشرفه ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته، وهو علم العقيدة. فإن الله جل وعلا له المثل الأعلى سبحانه وتعالى، وهو الوصف الأعلى من جميع الوجوه في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله.
بين المصنف رحمه الله تعالى أن علم الشريعة يتفاوت فضله بحسب متعلقاته، يعني بحسب ما تكون معلوماته متعلقة به، فأفضله وأعظمه وأشرفه ما يتعلق بالله. وذهب جماعة من أهل العلم، منهم أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى، بأن فضل العلم ينظر فيه إلى الثمرة الناتجة منه، ولا خلاف بين القولين، فإن القول الأول التفت فيه إلى مبدأ العلم، فباعتبار المبدأ ينظر إلى المعلومات التي تكون متعلقة بالعلم المتعلم، وباعتبار الثمرة ينظر إلى النهاية، وهو ما يثمره هذا العلم من الفائدة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تفسير المثل الأعلى أنه الوصف الأعلى، وهذا هو قول ابن عباس واختيار ابن القيم، يعني أن الله عز وجل له الوصف الأعلى في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم.
ثم يلي ذلك ما يتعلق بحقه على عباده وما شرعه من الأحكام وما ينتهي إليه العاملون، ثم ما يتلع ذلك مما يعين عليه ويوصل إليه من علم قواعد العربية والمصطلحات الإسلامية في أصول الفقه ومصطلح الحديث وفي غير ذلك مما يتعلق بذلك العلم ويعين عليه وعلى فهمه والكمال فيه. ويلتحق بذلك علم السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي وتراجم رجال الحديث وأئمة الإسلام، ويلتحق بذلك كل ما له صلة بهذا العلم.
وقد حاصل هذه الجملة أن المصنف رحمه الله تعالى بيّن أن أصل العلوم ما كان متعلقا بالكتاب والسنة، وما سواها من العلوم فهي إما أن تكون آلات لفهمها وهي الضالة المطلوبة، أو أجنبية عنها وهو الضارة المغلوبة. وقد نص على هذا المعنى الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، فينبغي أن يكون وكد العبد واجتهاده مصروفا إلى تعلم العلم الأصلي الذي هو علم الكتاب والسنة، ويلتفت إلى العلوم الخادمة بقدر ما تعينه على فهم الكتاب والسنة. أما العلوم الأجنبية التي لا تعلق لها بعلم الشريعة فهذه ينبغي للعبد أن لا يلتفت إلى تعلمها إلا بقدر الحاجة، وقد تقدم بيان حكمها في درس إرشاد الطلاب.
وقد شرف الله أهل هذا العلم ونوه بهم وعظم شأنهم سبحانه واستشهدهم على توحيده والإخلاص له، حيث قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد أهل العلم على وحدانيته فاستشهد أهل العلم على وحدانيته مع الملائكة، فالملائكة عليهم السلام وأولو العلم الشرعي هم الشهداء على توحيد الله والإخلاص له وأنه رب العالمين وأنه الإله الحق وأن العبادة لغيره باطلة، وكفى بها شرفا لأهل العلم حيث استشهدهم على وحدانيته واستحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى، وبين جل وعلا أنه.
هذه الآية من آل عمران هي أشرف آية في فضل العلم، ولذلك افتتح ابن القيم رحمه الله تعالى أدلة فضل العلم في كتابه مفتاح دار السعادة وهي مئين، افتتحها بهذه الآية، ثم بين دلالتها على فضل أهل العلم من وجوه كثيرة، فيها أن الله عز وجل استشهد بأهل العلم على وحدانيته، وقرن شهادة هؤلاء بشهادته لنفسه وشهادة ملائكته له بالوحدانية.
وبين جل وعلا أنهم لا يستوون مع غيرهم بقوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فلا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من يعلم أن ما أنزل الله هو الحق وهو الهدى وهو طريق السعادة مع الذين قد عموا عن هذا الطريق وعن هذا العلم. فرق عظيم بين هؤلاء وهؤلاء، فرق بين من عرف الحق واستضاء بنوره وسار على هداه إلى أن لقي ربه وفاز بالكرامة والسعادة، وبين من عمي عن هذا الطريق واتبع هواه وسار في طريق الشيطان والهوى. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. وقد بين الله سبحانه أنه يرفع درجات أهل العلم، وما ذلك إلا لعظيم آثارهم في الناس ونفعهم لهم. ولهذا قال: أهل العلم ما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح آثار الناس عليهم.
وقد ذكر هذه الجملة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن أهل العلم جميل أثرهم على الناس، وأما أثر الناس عليهم فعامة الناس لهم أثر قبيح على أهل العلم. ولهذا فإن أهل النظر الكامل من العلماء لا يلتفتون إلى مدح الناس ولا ذمهم ولا شكرهم ولا كفرهم فيما يتعلق بحقهم، فإن العارف كما ذكر ابن تيمية لا يطالب ولا يعاتب ولا يغالب، لأنه مستغن بأنسه بربه سبحانه وتعالى عن أنسه بهؤلاء المخاليق عطاء ومدحا وثناء. ومن هنا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. ومعنى هذا أن العالم الكامل يستغني بأنسه بربه ومناجاته له عن الالتفات إلى الخلائق. ومن قواعد هذا الباب أن يعلم المرء أنه إذا تصدر لنفع الناس فإنه لا يسلم منهم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: من ظن أنه يسلم من الناس فهو مجنون. وإذا عقل طالب العلم هذا المعنى كان ذلك أعظم وازع له على الالتفات عن الالتفات إلى كلام الناس مدحا وثناء، وإنما إقباله على ربه سبحانه وتعالى. قال بعض السلف: من أقبل بقلبه على الله أقبل الله بقلوب الخلائق عليه، انتهى. ونظير هذا أن يقال: ومن أقبل بقلبه على الخلائق لم يقبل الله سبحانه وتعالى عليه فانصرف الناس عنه. فمدار الأمر حسن صلة العبد بربه سبحانه وتعالى حتى يكون ذلك أعظم وسيلة ينتفع الناس بسببها بعلمه. نعم.
فآثارهم بتوجيه الناس إلى الخير وإرشادهم من الحق وتوصيلهم للهدى، وهي آثار عظيمة شكرها الله لهم وشكرها المؤمنون، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم الهداة والدعاة، وهم أعلم الناس بالله وبشريعته، وأفضل الناس بعد الرسل أتبعهم له وأعلمهم بما جاءوا به، وأكملهم دعوة إليه وصبرا عليه وإرشادا إليه. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. وبين عز وجل.
وقد صح عن زيد بن أسلم أنه قال في تفسير هذه الآية: نرفع درجات من نشاء بالعلم، كما رواه عنه الإمام أحمد في مسنده في مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه بسند صحيح.
وبين عز وجل أن أهل العلم هم الذين يخشونه على الحقيقة والكمال، وإن كانت الخشية موجودة من المؤمنين عموما ومن بعض الآخرين، ولكن خشية الله على الكمال والحقيقة للعلماء، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. فقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني
إنما يخشى الله،
إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الخشية الكاملة. والعلماء هم العارفون بالله وبأسمائه وبصفاته وبشريعته التي بعث بها رسله. ولهذا قال نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لما قال له بعض الناس مستقلا العلم الذي أرشده إليه: لسنا مثلك يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فالعلماء بالله وبدينه وبأسمائه وصفاته هم أخشى الناس لله وأقوى الناس بالحق على حسب علمهم به وعلى حسب درجاتهم في ذلك، وأعلاهم في هذا وأكملهم فيه هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهم أخشى الناس لله وأتقاهم له وأكملهم في ذلك علما وخشية وتقوى، هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان فضل العلم وتكاثرت في ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن العلم الشرعي يرجع إلى أصلين عظيمين، وقد وقع هذا في لسان جماعة من السلف: أحدهما العلم بالله في ذاته وصفاته وأفعاله، والآخر العلم بأمر الله، يعني شرعه من الأمر والنهي. وعلى قدر حظ العالم من هذين الأصلين يكون كمال علمه، فكلما ازداد علمه بربه وبأمر الله عز وجل ازدادت خشيته له، وكان أقوى الناس في الحق على حسب علمه به. نعم.
فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم في صحيحه رحمه الله. فهذا يدلنا على أن طلاب العلم على خير عظيم، وأنهم على طريق نجاة وسعادة لمن أصلح نيته في طلب العلم وابتغى به وجه الله عز وجل. فقصد العلم
وقد دل هذا الحديث على فضل العلم بأنه يوصل إلى الجنة، لأن الله عز وجل يسهل للعبد بطلبه للعلم طريقا يوصله إلى الجنة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا، دليل على أن العلم لا بد له من طريق تسلك ليصل العبد إليه، فمن ظن أنه يدرك العلم بلا طريق فهو مخطئ، ومن ظن أنه يدرك العلم بطريق لم يطلب بها من مضى فهو مخطئ. فينبغي لطالب العلم إذا رغب أن يطلب العلم أن يستدل بمرشد يدله على هذا الطريق، كما أن أحدنا إذا أزمع السفر إلى بلد لا يعرفها لم يزل يستنشد الناس عن الطريق الموصي إليها حتى يتحققها. وكذلك طريق العلم لا بد أن يقف طالب العلم على الطريق الموصلة إليه حتى لا يتيه في غيرها، فإن كثيرا من الطلبة يتوقون إلى العلم إذا سمعوا فضله في الآيات الكريمات والأحاديث النبويات، لكنهم يخبطون خبط عشواء لأنهم لا يلتفتون إلى إرشاد مرشد، فكل واحد منهم كما يقال يركب رأسه ويستمطر إرشاداته من نفسه، فتجده مقسم الهمة مبدد القوى، فيمضي عمر كثير في علم قليل، وربما انصرف عن طلب العلم لأنه أخطأ الطريق، وهو مع ذلك يظن أنه على سبيل هدى. فينبغي لطالب العلم أن يلتفت إلى هذا الأصل وأن يهتم به اهتماما عظيما.
وقصد العلم لنفس العلم وللعمل لا لأجل الرياء والسمعة أو لأجل مقاصد أخرى من المقاصد العاجلة، وإنما يتعلمه لمعرفة دينه والبصيرة بما أوجب الله عليه، وليسعى في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، فيعلم ويعمل ويعلم غيره من المقاصد الحسنة التي أمر المسلم بها. فكل طريق يسلكه في طلب العلم فهو طريق إلى الجنة، ويعم ذلك جميع الطرق الحسية والمعنوية، فسفره من بلاد إلى بلاد أخرى، وانتقاله من حلقة إلى حلقة ومن مسجد إلى مسجد بقصد طلب العلم، فهذا كله من الطرق لتحصيل العلم. وهكذا المذاكرة في كتب العلم والمطالعة والكتابة كلها من الطرق أيضا. فجدير بالطالب أن يعنى بجميع الطرق الموصلة إلى العلم، وأن يحرص عليها قاصدا وجه ربه عز وجل. يريد الله والدار الآخرة، يريد أن يتفقه في دينه وأن يتبصر به، يريد أن يعرف ما أوجب الله عليه وما حرم عليه، يريد أن يعرف ربه على بصيرة وبينة ثم يعمل بذلك، يريد أن ينقذ الناس ويكون من دعاة الهدى وأنصار الحق ومرشدا إلى الله على علم وهدى. فهو حيثما تصرف على خير عظيم بهذه النية الصالحة حتى نومه من طرق الجنة إذا نام ليتقوى على طلب العلم وأداء الدرس كما ينبغي، أو ليتقوى على حفظ كتاب في العلم، أو ليتقوى على السفر في طلب العلم، فنومه عبادة وتصرفاته الأخرى بهذه النية عبادة، بخلاف من ساءت نيته فهو على خطر عظيم. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود رحمه الله بإسناد جيد.
العرف هو الريح، وقد تكون ريحا طيبة وقد تكون ريحا منتنة، لكن أكثر ما يطلق اسم العرف على الريح الطيبة، ومنها ريح الجنة.
وهذا وعيد عظيم لمن ساءت نيته، وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فالنار النار.
وهذا الحديث قد رواه الترمذي من حديث كعب بن مالك بسند ضعيف، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث غيره بأسانيد ضعاف، يمكن بمجموعها أن يحسن الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليماري به السفهاء، يعني يفاخر به السفهاء.
وتعلم العلم يكون بمعرفته والعمل به لله، لأن الله أمر بذلك وجعله وسيلة لمعرفة الحق، وجاء في الحديث الصحيح أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة: منهم الذي طلب العلم وقرأ القرآن لغير الله ليقال هو عالم وليقال له قارئ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عليك يا عبد الله أيها الطالب للعلم، عليك بإخلاص العبادة والنية لله وحده، وعليك بالجد والنشاط في سلوك طرق العلم والصبر عليها، ثم العمل بمقتضى العلم، فإن المقصود هو العمل وليس المقصود هو أن تكون عالما أو تعطى شهادة راقية في العلم، فإن المقصود من وراء ذلك كله هو أن تعمل بعلمك وأن توجه الناس إلى الخير وأن تكون من خلفاء الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى الحق. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته.
حاصل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الجملة السالفة التنبيه على النية بالعلم، فإن النية أمرها عظيم، والنية المتعلقة بالعلم لها ثلاثة أنواع: النوع الأول نية فيها أجر، وهو إذا أصاب النية الشرعية في طلب العلم. ما هي النية الشرعية في طلب العلم؟ يقول رفع الجهل عن النفس وعن الناس. تحفظ الضابط فيها؟ وعمل به. نية العلم مركبة من أربعة أشياء. أولها أن تنوي رفع الجهل عن نفسك، وثانيها أن تنوي رفع الجهل عن غيرك، وثالثها أن تنوي العمل بالعلم، ورابعها أن تنوي حفظ العلوم من الضياع وصيانتها من الذهاب. وقد أشرت إلى ذلك بقولي: نية للعلم رفع الجهل عن نفسه فغيره من النسم، وبعدها التحصين للعلوم من ضياعها وعمل به زك. والأدلة الشرعية على هذه الأشياء الأربعة متظاهرة متكاثرة، وهذه مسألة عظيمة، فإن كثيرا من الطلبة يطلبون العلم لكنهم لا يعقلون معنى النية الشرعية فيه. فمجموع الأدلة وما أثر عن السلف رحمهم الله تعالى دال على أن نية العلم التي يؤجر بها العبد هي التي ترجع إلى الاعتداد بهذه الأشياء الأربعة. أما القسم الثاني من نية العلم فهي النية التي تكون وزرا، وهي إذا كان قصد المتعلم باطلا شرعا، كأن يكون قصده الرياء أو السمعة أو طلب الدنيا فقط. والقسم الثالث نية لا أجر فيها ولا وزر، وهي نية من طلب العلم لأجل لذته، فإن من طلب العلم لميل نفسه إليه يكون هذا من جنس نية المباح، كما بينه أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في رسالة مفردة. وينبغي لطالب العلم أن يكون حظه القسم الأول، فإن إتعاب النفس وإرهاقها وإمضاء الأوقات في طلب العلم ينبغي أن يكون مصروفا تحت ظلال النية الشرعية حتى يعود على طالب العلم بالأجر.
نعم. فهذا يدل على فضل العلم وأنه من علامات الخير والسعادة ومن علامات التوفيق، وأن الله إذا أراد بالعبد خيرا أن يفقهه في دينه وأن يتبصر في ذلك حتى يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال، وحتى يعرف ربه بأسمائه وصفاته وعظيم حقه، وحتى يعرف النهاية لأولياء الله ولأعدائه. فالنهاية لأولياء الله الجنة والسعادة بجوار الرب الكريم والنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى في دار الكرامة، والنهاية لأعداء الله دار النكال والعذاب والهوان والحجاب عن الله عز وجل.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من أصح الأحاديث النبوية في فضل العلم، وفيه أن من علامة إرادة الله عز وجل العبد بالخير أن يفقهه في الدين، ومعنى هذا أن يوفقه إلى تفهم الكتاب والسنة والعمل بها. فلا بد من اجتماع أمرين في الفقه: أحدهما أن يكون تفهمه متعلقا بالكتاب والسنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من ربه بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ولم يأتي صلى الله عليه وسلم بغير ذلك. فالقرآن وحي والسنة وحي، كما قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي في الوسيلة وغيرها، فسنة النبي وحي ثاني عليهما قل أطلق الوحيان. أما الأمر الثاني فهو أن يقترن تفهمه بالعمل، فقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة إجماع السلف على أن اسم الفقه لا يكون إلا إذا انضم إلى التفهم عمل بهذا العلم المأخوذ من الكتاب والسنة. وسبق فيما سلف بيان أن مرتبة الفقه كائنة بين مرتبة العلم الذي هو إدراك خطاب الشرع، ولذا تمدح دارة وتذم تارة، فيقال علماء خير وعلماء سوء. أما الفقه فإنه يأتي ممدوحا لأن الإدراك لخطاب الشرع فيه يكون مقترنا بالعمل، وأما التأويل فتلك مرتبة عظيمة لا يحظى بها إلا الواحد بعد الواحد في قرون متطاولة. ولهذا كانت حظ ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما مر. نعم.
وبهذا نعلم عظم العلم وشرفه، وأنه أفضل شيء وأشرفه لمن أصلح الله نيته، لأنه يتوصل به إلى معرفة أفضل واجب وأعظم واجب وهو توحيد الله والإخلاص له، ويتوصل به أيضا إلى معرفة أحكام الله وما أوجب على عباده، فهو واجب عظيم يوصل إلى أداء واجبات عظيمة. لا سعادة للعباد ولا نجاة لهم إلا بالله، ثم بالعلم بها والتمسك بها والاستقامة عليها.
وإذا عقل العبد هذا الذي ذكره المصنف عرف أن طلب العلم ليس لأنه أيسر ممكن له، ولكنه لكونه أفضل العبادات التي تدله على ما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. ولهذا كان قول جمهور أهل العلم رحمهم الله أن أفضل العبادات المتطوع بها هو طلب العلم، ومرادهم بعد القدر الواجب على العبد، فالقدر الواجب من العبد في العلم لا محيص عنه، وأما ما زاد عن ذلك فهو من قبيل العمل المتطوع به، وهو في قول جمهور أهل العلم أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل به تطوعا. نعم.
والعلماء الذين أظهروا العلم هم خيرة الناس وأفضلهم على وجه الأرض، وعلى رأسهم أئمتهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، فهم القدوة وهم الأساس في الدعوة والعلم والفضل، ويليهم أهل العلم على طبقات، فكل من كان أعلم بالله وبأسمائه وصفاته وأكمل في العمل والدعوة كان أقرب الناس من الرسل ومن درجاتهم ومنازلهم في الجنة. فأهل العلم هم أئمة هذه الأرض ونورها وسرجها، وهم أولى بها من غيرهم، يرشدون الناس إلى طريق السعادة ويهدونهم إلى أسباب النجاة ويقودونهم إلى ما فيه رضا الله جل وعلا والوصول إلى كرامته والبعد عن أسباب غضبه وعذابه. فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهم أئمة الناس بعد الأنبياء، يهدون إلى الله ويرشدون إليه ويعلمون الناس دينهم، فأخلاقهم عظيمة وصفاتهم حميدة، علماء الحق علماء الهدى خلفاء الرسل الذين يخشون الله ويراقبونه ويعظمون أمره ونهيه، وهو من تعظيمه سبحانه. هؤلاء أخلاقهم أرفع الأخلاق وأسناها، لأنهم سلكوا مسلك الرسل وساروا على نهجهم وطريقهم في الدعوة إلى الله على بصيرة، والتحذير من أسباب غضبه والمسارعة إلى ما عرفوا من الخير قولا وعملا، والابتعاد عما عرفوا من الشر قولا وعملا. فهم القدوة والأسوة بعد الأنبياء في أخلاقهم العظيمة وصفاتهم الحميدة وأعمالهم الجليلة، وهم يعلمون ويعملون ويوجهون طلابهم إلى أسمى الأخلاق وخير السبل.
هذه الجملة شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان أخلاق أهل العلم، فبعد أن ذكر الأدلة المبينة لفضل العلم وحقيقته أردف ذلك ببيان أخلاق أهل العلم. وأهل السنة رحمهم الله تعالى لهم عناية بالأخلاق والسلوك، ومن هنا ذكر جماعة من المصنفين في الاعتقاد كالصابوني في اعتقاد أهل الحديث، وأبي العباس بن تيمية الحفيد في العقيدة الواسطية، وشيخ شيوخنا ابن سعد رحمه الله تعالى في عقيدته، ذكروا طرفا من أخلاق أهل السنة، ليعلم أن أهل السنة هم أصفى أهل الإسلام أخلاقا، وأحقهم بالأوصاف الكاملة، وأحق هؤلاء بهذه الأخلاق هم طلاب العلم والعلماء. فينبغي لطالب العلم أن يتمثل الأخلاق التي أرشدت إليها الشريعة، فإنه كلما ازداد خلقا وكمالا كلما كان ذلك أظهر لعبوديته وأنفع للناس.
وسبق أن العلم هو ما قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم الشرعي، هو العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يعين على ذلك. فالواجب على أهل العلم أن يتمسكوا بهذا الأساس العظيم، وأن يدعوا الناس إليه، وأن يوجهوا طلابهم إليه، وأن يكون الهدف دائما العلم بما قال الله وقال رسوله والعمل بذلك وتوجيه الناس وإرشادهم إليه إلى ذلك.
فهو الذي دلت عليه الآيات القرآنيات والأحاديث النبويات أن العلم الشرعي هو المأخوذ من الكتاب والسنة، وما خرج عنه فهو كما تقدم إما أن يكون من الآلات التي يحتاج إليها لخدمة فهم الكتاب والسنة فهي ضالة مطلوبة، أو من الآلات الأجنبية عنها فهي الضارة المغلوبة. وقد نص على هذا المعنى جماعة من أهل العلم نثرا ونظما، ومن أحسن ذلك قول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله، إن صح والإجماع فاجهد فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه.
ولا يجوز التفرق والاختلاف ولا الدعوة إلى حزب فلان وحزب فلان ورأي فلان وقول علان، وإنما الواجب أن تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا إلى مذهب فلان أو دعوة علان، ولا إلى الحزب الفلاني والرأي الفلاني. يجب على المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة وهدفهم واحدا، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأما ما جرى من الاختلاف،
هذه الجملة قد خرجت من مشكات قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقوله تعالى مخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فيها بيان الإخلاص في الدعوة، وأن العبد يدعو إلى الرب سبحانه وتعالى ولا يدعو إلى غيره، فلا يدعو لحزبه ولا إلى طائفته ولا إلى أهل بلده. ففيها التنبيه على الإخلاص، وأن كثيرا من الناس ربما دعا إلى نفسه، كما نص على ذلك إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فالعبد مأمور أن تكون دعوته لله سبحانه وتعالى، لا يدعو لنصر طائفة على طائفة، ولا حزب على حزب، ولا مذهب على مذهب، ولا شيخ على شيخ، ولا قول على قول، وإنما يدعو إلى ما أمر به من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل دعوة تخرج عن هذا فهي دعوة باطلة آيلة إلى الزوال، فإن دولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة. فمن صدق في الدعوة إلى الله عز وجل وحده لا شريك له مكن الله عز وجل له في الأرض ولو كان واحدا، ومن كان قصده في الدعوة جمع الناس لحزبه أو طائفته أو مذهبه أو أهل بلدته فإن دعوته زائلة، لأن هذا دين الله عز وجل ولا يرضى ربنا سبحانه وتعالى هذا.
وأما ما جرى من الاختلاف بين أهل العلم في المذاهب الأربعة وغيرها فالواجب أن يؤخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب، وهو القول الذي هو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نصا أو بمقتضى قواعد الشريعة. فإن الأئمة المجتهدين إنما هدفهم ذلك، وقبلهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الأئمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس بالله وأفضلهم وأكملهم علما وخلقا. فقد كانوا يختلفون في بعض المسائل، ولكن دعوتهم واحدة وطريقهم واحد، يدعون إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا من بعدهم من التابعين وأتباع التابعين كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الهدى، كالأوزاعي والثوري وابن عيينة وإسحاق بن راهويه وأشباههم من أهل العلم والإيمان، دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم ويقولون خذوا من حيث أخذنا، يعنون من الكتاب والسنة.
أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان الفرق بين الاختلاف الواقع بين أهل العلم في المذاهب الأربعة المتبوعة والاختلاف الذي يقع بين أهل التفرق الذين يريدون نصر طائفتهم أو حزبهم أو أهل بلدهم على غيرهم، لأن فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم إنما قصدوا إصابة حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا في ذلك، فيؤخذ من أقوالهم ما كان أقرب إلى الصواب من موافقته للكتاب والسنة. ولهذا لم يأتي عن أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الفقهاء المقدمين في الإسلام كالأوزاعي والسفيانين وإسحاق بن راهويه، لم يأتي عنهم أنهم كانوا يدعون إلى اتباعهم، بل كانوا يحذرون من ذلك ويحثون الناس على اتباع الكتاب والسنة ويقولون خذوا من حيث أخذنا. وليس هذا من فعل أهل التفرق، بل أهل التفرق إنما ينصرون ما فيه مصالحهم. وقد أشار إلى هذا المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى محمد سعيد سفر رحمه الله تعالى في رسالة الهدى، حيث قال: وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بغير نص ينقل، فيه دليل الأخذ بالحديث، وذاك في القديم والحديث، قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قالا وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لتأخذوا، وأحمد قال لهم لتطلبوا ما قلته، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا، فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبين رحمه الله تعالى أن طريقة الأئمة المتبوعين هي تعظيم الكتاب والسنة والحث على ذلك، فينبغي لطالب العلم والعالم إذا تصدر للناس في تدريس أو فتيا أن ينبه الناس إلى هذا الأصل العظيم، ويقول لهم: ما وجدتم مما قلته من حق فإني أحمد الله سبحانه وتعالى عليه، وما وجدتموه خلاف ذلك فردوه علي. فهذه كانت وصية السلف رحمهم الله تعالى، لكن لهم في طريق الرد آداب معروفة مبينة في مظانها من كتب أهل العلم.
ومن جهل الحق وجب عليه أن يسأل أهل العلم المعروفين بالعلم والفضل وحسن العقيدة والسيرة، ويتبصر في ذلك مع تقدير العلماء ومعرفة فضلهم والدعاء لهم بمزيد من التوفيق وعظيم الأجر، لأنهم سبقوا إلى الخير العظيم وعلموا وأرشدوا وأوضحوا الطريق، فرحمة الله عليهم فلهم فضل السبق وفضل علمهم ودعوتهم إلى الله من الصحابة ومن بعدهم من أهل العلم والإيمان، فيعرف لهم قدرهم وفضلهم ويترحم عليهم ويتأسى بهم في النشاط في العلم والدعوة إلى الله وتقديم ما قاله الله ورسوله على غيره، والصبر على ذلك والمسارعة إلى العمل الصالح، ويتأسى بهم في هذه الفضائل العظيمة ويترحم عليهم. ولكن لا يجوز أبدا أن يتعصب لواحد منهم مطلقا، وأن يقال قوله هو الصواب مطلقا، بل يقال كل واحد قد يخطئ ويصيب، والصواب فيما وافق ما قاله الله ورسوله وما دل عليه شرع الله من طريق الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فإذا اختلفوا وجب الرد إلى الله ورسوله كما قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هكذا قال أهل العلم قديما وحديثا.
وهذا الأصل الكلي في الرد إلى الكتاب والسنة لا يختلف فيه أهل الإسلام، فإنهم يقولون بالرد إلى الكتاب والسنة، وليس صاحب دعوة بين الخافقين ينتسب إلى الإسلام إلا وهو يرد دعوته إلى الكتاب والسنة. وليعلم أن القائم على الكتاب والسنة إنما هم العلماء الراسخون، فإنما يقبل من قوله ما وافقه عليه العلماء الراسخون، وإنما يرد في فهم الكتاب والسنة إلى العلماء الراسخين. وهذا الأصل العظيم لما ضل كثير من الناس في فهمه اشتدت بينهم الفرقة والاختلاف، ولو أن الناس وعوا هذا لكان في ذلك حسما لخلافهم وتقليلا لفرقتهم، فإن المسلمين مجمعون على الرد إلى الكتاب والسنة، لكن كثيرا منهم لم يفهموا أن القائم على الرد هم العلماء الراسخون، فإن العلماء ورثوا الأنبياء، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الرد إليه، وبعد حياته يكون الرد إلى سنته كما قال ميمون بن مهران، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فهم الذين يصار إليهم في فهم الكتاب والسنة.
ولا يجوز أبدا التعصب لزيد أو عمرو ولا لرأي فلان أو علان ولا لحزب فلان أو الطريقة الفلانية أو الجماعة الفلانية، كل هذا من الأخطاء الجديدة التي وقع فيها كثير من الناس.
وكل هذا ليس من دين الإسلام، فلا يجوز أبدا أن يتعصب أحد لأحد، ومن نصب أحدا من الناس كائنا من كان غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقد عليه الولاء والبراء فهو ضال مضل، كما قال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. وينبغي لطالب العلم خاصة أن يتخلص من هذا، لأن صدق العبودية أن لا يكون في قلبك رق إلا لله عز وجل، فمن كان في قلبه التفات إلى نصرة رأي شيخ أو جماعة أو طائفة أو حزب أو أهل بلد كان في قلبه انصراف عن حقيقة العبودية، وينقص من رقه للرب سبحانه وتعالى بقدر ما يكون في قلبه من الالتفات إلى ما ذكرنا.
فيجب أن يكون المسلمون هدفهم واحدا، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال، في الشدة والرخاء، في العسر واليسر، في السفر والإقامة، وفي جميع الأحوال. وعند اختلاف أهل العلم ينظر في أقوالهم ويؤيد منها ما وافق الدليل من دون تعصب لأحد من الناس. أما العامة وأشباه العامة فيسألون أهل العلم ويتحرون في أهل العلم من هو أقرب إلى الخير وأقرب إلى السداد والاستقامة، يسألونه عن شرع الله وهو يعلمهم بذلك ويرشدهم إلى الحق حسب ما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه أهل العلم. والعالم يعرف بصبره وتقواه لله وخشيته له سبحانه وتعالى ومسارعته إلى ما أوجب الله ورسوله وابتعاده عما حرم الله ورسوله. هكذا يكون العالم سواء كان مدرسا أو قاضيا أو داعيا إلى الله أو في أي عمل، فواجبه أن يكون قدوة في الخير وأن يكون أسوة بالصالحات، يعمل بعلمه ويتقي الله أينما كان ويرشد الناس إلى الخير حتى يكون قدوة صالحة لطلابه ولأهل بيته ولجيرانه ولغيرهم ممن عرفه يتأسون به بأقواله وأعماله الموافقة لشرع الله عز وجل. وعلى طالب العلم أن يحذر غاية الحذر من التساهل فيما أوجب الله أو الوقوع فيما حرم الله، فإنه يتأسى به في ذلك، فإذا تساهل غيره وهكذا بالسنة والمكروهات. ينبغي له أن يحرص على تحري السنن وإن كانت غير واجبة ليعتادها وليتأسى الناس به فيها، وأن يبتعد عن المكروهات والمشتبهات حتى لا يتأسى به الناس فيها. فطالب العلم له شأن عظيم، وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوجود، فعليهم من الواجبات والرعاية ما ليس على غيرهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأهل العلم رعاة وهداة، فعليهم أن يعنوا برعيتهم. الشعوب رعية لهم، فعليهم أن يعنوا بهذه الرعية وأن يخافوا الله فيها وأن يرشدوها إلى أسباب النجاة ويحذروها من أسباب الهلاك، وأن يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله والاستقامة على دين الله.
قول المصنف رحمه الله تعالى: الشعوب رعية لهم، استعمال الشعب بمعنى الطائفة التي تكون في بلد من البلدان ليس من لغة العرب، فإن الشعب في لغة العرب هو اسم للقبيلة العظيمة التي ترجع إليها قبائل كثيرة، وهو الوارد في القرآن الكريم. وأما بهذا المعنى فإنه اصطلاح حادث.
وأن يغرسوا فيما بينهم حب الله ورسوله والاستقامة على دين الله والشوق إلى الله وإلى جنته وكرامته والحذر من النار، فالنار بئس المصير، يجب الحذر منها والتحذير منها، وأولى الناس بهذا الأمر هم العلماء وطلاب العلم، هكذا يكون حالهم أبدا، وهكذا تكون أخلاقهم أبدا، مسارعة إلى مرضات الله وابتعادا عن معاصي الله ودعوة إلى الله وإرشادا إليه ووقوفا عند حدوده وأخذا بالأحوط دائما وبعدا عما حرم الله وعما كرهه الله، حتى يتأسى بهم إخوانهم من المؤمنين، وحتى يتأثر بهم المسلمون أينما كانوا.
وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى من لزوم تخلق طلاب العلم وأهله بالأخلاق الكاملة الفاضلة من عين ما ينبغي أن يعتني به الناس. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى في الصدر الأول يذمون سوء الخلق من طالب العلم، فقد اطلع الليث بن سعد وقد سمع صوتا عند طلاب الحديث فقال لهم: أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فينبغي أن يلزم طالب العلم الهدي والدل والسمت الصالح الذي جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة حتى يكون متمثلا لأحكام الشرع. وكلما كان العبد متخلقا بهذه الأخلاق كان ذلك خيرا له وخيرا للناس. وكما يرى المرء في من أدرك من شيوخ العلم وحملته، كلما كان العالم لين العريكة حسن الخلق سهلا كلما زاد انتفاع الناس منه، وكلما كان عسيرا شديد الخلق صعب المراس كلما قل انتفاع الناس به. والعلماء وطلاب العلم هم كالناس، ففيهم الأخلاق الكاملة وفيهم الأخلاق الناقصة، لكن ينبغي على طالب العلم أن يربي الأخلاق الكاملة في نفسه وينميها، وأن يطرح الأخلاق الناقصة ويزيلها من نفسه، وهذا يحتاج إلى مجاهدة عظيمة لا سيما في أخلاق الباطن. فإن كثيرا من الناس يستطيعون أن يتزينوا لغيرهم في أخلاق الظاهر، فتجده في أخلاقه الظاهرة محمودا محبوبا من كل وجه، وإذا فحصت عن داخلة قلبه رأيت فيها بغلا وحقدا وحسدا، وهذا من أعظم ما يحجب القلب عن ربه سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون عناية طالب العلم بإصلاح باطنه أكثر من عنايته بإصلاح ظاهره، فإن العبرة بالباطن، وإنما الظاهر دليل على الباطن، فكلما زكى الباطن كلما كانت زكاة الظاهر أكثر، وكلما ساء الباطن كلما تسارع السوء إلى الظاهر. ولذلك في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا الحديث جاء تفسيره في رواية في الصحيح من حديث سهل بن سعد: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فهو في ظاهر أمره على الأخلاق المحمودة الكاملة، وأما في باطن أمره فهو على أخلاق أهل النار. ولما كان هذا في الباطن تسارع حتى أورث ذلك الظاهر فجره إلى نار جهنم وبئس المصير، نسأل الله العفو والعافية.
وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضاه وصلاح العباد والبلاد، وأن يصلح لهم البطانة وأن يمن عليهم بتحكيم شريعة الله بين عباده والتحاكم إليها ونبذ ما خالفها. أما العلوم الأخرى فلها شأن آخر من استخراج المعادن وشؤون الزراعات والفلاحة وسائر أنواع الصناعات النافعة، وقد يجب منها ما يحتاجه المسلمون، ويكون فرض كفاية ولولي الأمر فيها أن يأمر بما يحتاجه المسلمون ويساعد أهلها في ذلك، أي بما يعينهم على نفع المسلمين والإعداد لعدوهم. وعلى حسب نية العبد تكون أعماله عبادة لله عز وجل متى صلحت النية وخلصت لله، وإذا فعلها بدون نية كانت من المباحات، أعني أنواع الصناعات المباحة واستخراج المعادن والزراعة والفلاحة وغير ذلك، وكلها أمور مطلوبة، ومع صلاح النية تكون عبادة، ومع خلوها من ذلك تكون أمورا مباحة، وقد تكون فرض كفاية في بعض الأحيان إذا دعت الحاجة إليها. ووجب على ولي الأمر أن يلزم بذلك من هو أهل لها، فهي أمور لها شأنها ولها أحوالها الداعية إليها، وتختلف بحسب النية وبحسب الحاجة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما يتعلق بفرض الكفاية من العلم، والقدر الذي يكون فرض كفاية من العلم يعسر حده، كما بين ذلك أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة. لكن يستخرج من كلامه وكلام غيره أن العلم الذي يكون فرض كفاية هو نوعان اثنان، أولهما ما زاد عن فرض العين من علم الشريعة، والآخر ما كان خادما من الآلات لفهم القرآن والسنة، ويكون الفرض منه على قدر ما يحتاج إليه في فهم القرآن والسنة. هذا أحسن ما يحد به العلم الذي هو فرض كفاية. أما ما ذكره كثير من المصنفين من أن العلوم المباحة كالزراعة والملاحة واستخراج المعادن وغيرها تكون من العلوم التي هي فرض كفاية، ففيه نظر، وإنما هذه أمور مباحة، وقد تكون فرض كفاية لا باعتبار كونها من العلم الذي هو فرض كفاية، وإنما باعتبار مصالح المسلمين. نعم.
أما علم الشرع فلا بد منه، والله خلق الثقلين ليعبدوه وليتقوه، ولا سبيل إلى هذا إلا بعلم الشرع، علم الكتاب والسنة كما تقدم تعالى طالب.
قوله رحمه الله تعالى أما علم الشرع فلا بد منه، يعني العلم المأمور به شرعا، وقد سبق بيانه. وهذا العلم المأمور به شرعا منه قدر واجب على كل أحد، قد سبق ضبطه في بعض المجالس، لكن أخطر عبارة في الدلالة عليه كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، والقرافي في الفروق، وشيخ شيوخنا محمد علي ابن حسين المالكي في تهذيبها، أن كل ما وجب العمل به فيجب تقدم العلم عليه، وهذا ضابط حسن، فلا يجوز للعبد أن يعمل عملا حتى يتعلم حكم الشريعة فيه.
فعلى طلبة العلم التفقه في الدين وتعلم أحكام الله والتبصر في ذلك ومعرفة العقيدة السلفية الصحيحة التي سار عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وسار عليها أتباعهم بإحسان، وهي الإيمان بالله ورسله والإيمان بأسماء الله وصفاته، وإمرارها كما جاءت على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا زيادة ولا نقصان. هكذا
قوله رحمه الله تعالى وسار عليها أتباعهم بإحسان، التابعين بإحسان أصح الأقوال فيهم أنهم الصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية، وهذا هو اختيار أبي العباس ابن تيمية الحفيد. وأما الحديث المروي في أنهم الصحابة الذين أسلموا بعد فتح مكة فإنه حديث لا يصح. وقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت، هذه القاعدة التي نص عليها جماعة من السلف، وهي إمرار آيات الصفات وأحاديثها، تشتمل على أمرين اثنين. أحدهما إثبات معانيها والآخر قطع الطمع عن كيفياتها. فمتى أجريت هذه القاعدة وهي الإمرار على آية أو حديث في الصفات كان جامعا لهذين القطبين الاثنين، وهما إثبات المعاني وقطع الطمع عن الكيفيات. فمثلا نزول ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة يكون الإمرار فيه بإثبات هذه الصفة بمعناها المعروف في لسان العرب مع قطع الطمع عن كيفية هذه الصفة، فإن كيفيات الصفات من العلم المجهول، فكما نجهل ذاته فإننا نجهل كيفية صفاته سبحانه وتعالى، كما قال ابن عدود في نظمه: فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي فقل له كيف هو. وقبلها: وما نقول في صفات قدسه وعل الذي نقوله في نفسه. نعم.
هكذا درج أهل العلم على الطريقة التي درج عليها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ودرج عليها أصحابهم وأتباعهم بإحسان.
وفي هذا إشارة إلى لزوم الاقتداء، فلا بد أن يقتدي طالب العلم بسابق سبقه، وهذا من خصائص علم هذه الأمة كما بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في مقدمات كتابه الموافقات. فالعلم في هذه الأمة المرحومة موروث غير مستأنف، يأخذه الخالف عن السالف. وقد دل على هذا ما رواه أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. فمن علامات العلم في هذه الأمة أن طالب العلم يتلقى علمه عن شيخ سبق له أن تلقى علمه عن شيخ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والعناية بالسند الديني أعظم من العناية بالنسب الطيني، فإن كثيرا من الناس يعتنون بحفظ أنسابهم، وهذا أمر محمود، لكنهم إذا طلبوا العلم وجدتهم خبطوا خبط عشواء، فيأخذون العلم عمن لم يعرف له طلب ولا تتلمذ على شيخ. وقد كان ابن عون رحمه الله تعالى يقول: لا يؤخذ العلم إلا عمن عرف بالطلب. وقد رأينا في سالف الأيام قوما راشوا وطاشوا بأخذهم للعلم من الكتب مع التردد قليلا على العلماء، فما هي إلا سنوات خداعات حتى صار بعضهم ينسب الأقوال الباطلة إلى الإسلام، بل صار بعضهم قريبا من الانسلاخ من الملة والدين، مع كونهم كانوا مشارا لهم بالعلم وأنهم من طلابه. ولكن هذه الإشارة إنما هي بأصابع من لا يعقل العلم، أما من يعقل حقيقة العلم فيعلم أن العلم لا بد أن يكون معلمه قد أخذ هذا العلم عن شيخ سابق له، وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض الآثار في كتاب الصفات للدارقطني رحمه الله تعالى. نعم.
فنسأل الله لطلبة العلم التوفيق، وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه، وأن يهدي بهم العباد ويصلح بهم الأحوال، إنه جل وعلا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
اقرأ كمل.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
ما فائدة هذه الكلمات الأخيرات؟ نص ميار أحد علماء المالكية في قواعده، وتبعه شيخ شيوخنا محمد حبيب الله الشنقيطي في إضاءة الحالك، على أن فائدة ذكر المصنفين لأسمائهم في كتبهم الإرشاد إلى أن العلم لا يؤخذ عن مجهول، وإنما يؤخذ عن عالم معروف. فأراد المصنف رحمه الله تعالى بذكر اسمه الإرشاد إلى هذا الأصل، وأن هذا الكتاب مما كتبه رحمه الله تعالى. وإذا طردت هذا الأصل وأن العلم لا يؤخذ عن مجهول، اندفعت عنك شرور كثيرة في هذه الأزمان. فينبغي لطالب العلم ألا يثق بصفحة في الأنترنت أو ورقة منشورة من غير أن يميز هذا المتكلم بها، هل هو من العلماء الراسخين الذين يؤخذ بقولهم، أم أنه من جملة سقط المتاع الذين لا يلتفت إلى أقوالهم. وإذا حمى طالب العلم قلبه بهذا الأصل اندفع عنه شر كثير. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.